الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقلنا أن الله عز وجل يرسل لعبده الإنذار والبشارات لينتبه ويفطن إلى ما يدور حوله، فإن عقلها واستفاد منها فهذا من نعمة الله عليه، وإلا من يضلل الله فما له من هاد. يقول: اشتد أذى المشركين للمسلمين بعد رجوعهم من الحبشة، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة مرة ثانية، وهذا ذكرناه من قبل. لكن شوف الصبورة ماشية. قلنا أن الهجرة إلى الحبشة تمت مرتين، وتكلمنا عن سبب رجوعهم من الحبشة في قصة الغرانيق العلا، وبينا ما فيها وأنها لا تصح ولا تثبت. يقول: خرج المسلمون وكانوا 82 رجلا وثمانية عشر امرأة. تقص علينا أم سلمة رضي الله عنها، وفي حد بيصلي هنا؟ تقص علينا أم سلمة رضي الله عنها وكانت تحت أبي سلمة ما حدث لهم في الحبشة. وحقيقة الأمر الحوار الذي تذكره لنا أم سلمة فيه من الفوائد والعظات والعبر ما لا يعلمه إلا الله، ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيكم مباحث السيرة تؤخذ بنفس الاهتمام، وبالذات في سلوكنا وفي واقعنا الذي نعيش فيه. تقول أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. وقلنا أن النجاشي لقب وليس اسم، بل اسمه أصحمة. يقول: آمنا على ديننا، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره، وعبدنا الله. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين، وأن يهدوا إلى النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان يعجبه الأدم الجلد المدبوغ، فجمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا إليه هدية. ثم بعثوا بذلك عمرو بن العاص وعبد الله ابن ربيعة. الله عز وجل أخبرنا عن هؤلاء القوم بخبر صدق، وحذرنا غاية التحذير من أن نسلك هذا المسلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وهؤلاء ألقاب المتعبدين عندهم ومن هم على علم، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أخطر وسيلة لأكل الحرام أن يستخدم الإنسان الدين في ذلك، يستخدم الدين في أكل الحرام. ووجه استخدام الدين في أكل الحرام يكون من طريقين: الطريق الأول أن يبتدع في دين الله ما ليس منه ويأخذ على ذلك أجراً، أن يبتدع في دين الله ما ليس منه ويأخذ على ذلك أجرا. والمثال المشهور القراءة في المآتم، القراءة في المآتم هذه يا أخوانا بدعة محرمة، والأجر الذي يأخذه القارئ من أكل الحرام، فانتبهوا لذلك رحمكم الله. وكذلك ما يفعله بعض الناس بحدة مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفعل في الموالد، لا خلاف بين أهل العلم قاطبة أن هذا من أكل الحرام. دي الصورة الأولى، احنا نذكر هذا الكلام وكل واحد فينا يقف مع نفسه وقفة حساب. انت لبس بذلك عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. الأمر الثاني أن يستغل ثقة الناس فيه ويأكل الحرام بحدة يفعل الخير للناس، يعني الناس وثقوا فيه فأعطوه زكاة أمواله أو أعطوه توسما فيه الخير أن ينفق هذه الأموال في أوجه الخير، فاستغل هذا وبدأ يأكل هو. أيضا مما يشبه هذا من بعض الوجوه، إذا أتاك بعض القوم شيئا من المال لتنفقه على مستحقيه، فعند الإنفاق لابد أن تبين لمن تعطيه أن المال ليس مالك، قل له هذا من أهل الخير وتوسموا فينا الخير ووثقوا فينا فنعطيك. فاستغلال الدين في أكل الحرام من أخطر الأمور، أرجو أن تفطنوا لذلك. ويدخل في هذا، في هذا الأمر، لأن المفترض طلب العلم والتمسك بالشرع يكون خالص لوجه الله، فإذا يعني تطرق إليك شيء من الشوائب كن من أبعد الناس عنه. كثير من القوم ينتظرون خدمة الغير لهم لأنهم من أهل الشريعة ومن أهل العلم، خطأ بين، هذا يهدم عليك إخلاصك. يا مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو أن نراعي قلوبنا باستمرار. إذا يعني راق لك في نفسك أن يتكالب الناس على خدمتك ويثنون عنك، وإن وجدوك في محل تبتاع شيئا صارعوا بحمله عنك، وراق ذلك وأحببت ذلك، اعلم أنك على خطر عظيم، اعلم أنك على خطر عظيم. خذوا بالكم وعظمة ربه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ذكر ربنا عز وجل لنا هذا من باب التحذير حتى لا نسلك مسلكهم ونقع فيما وقعوا فيه. فنتقي الله ربنا ونحاول جاهدين أن يكون العمل خالصا لوجه الله، واعلم أن ما قدره لك ربك سيأتيك. مما ينبغي التنبيه عليه ما يتعلق بمسألة تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن. رجل يحفظ الناس القرآن ويتعاطى على ذلك أجرا، الذي نراه والعلم عند الله أن هذا الأمر جائز لا بأس به. وقد سألت بنفسي سماحة الشيخ المبارك ابن باز عن هذا الأمر فأفتان وقال الصواب ألا يأخذ، أما إذا ترتب على عدم الأخذ أن يترك العمل ففي هذه الحالة له أن يعطي مع مراعاة بقية الضوابط، يعني لا يحفظ بنتا بلغت المحيط هكذا وجها لوجه، بل إن دعت إلى ذلك ضرورة ملجأة تقدر بقدرها تقرأ عليه من وراء حجاب إن أمن الفتنة على نفسه. وأيضا إذا كان معتادا أن يحفظ بعض الصغار في بيوتهم فليحاذر غاية الحذر من الخلوة، خاصة إذا كان رب البيت غير موجود، وليحتط لذلك. أيضا لا يحل لأحد، وانتبهوا لهذه الفتوى، لا يحل لأحد أن يحفظ القرآن إلا إذا أجيز من شيخ مجاز. كلام واضح، فيش فيهم جملة لحد، حتى لو قل هو الله أحد اللي هي الكل يحفظها ويستظهره، ده دين علماء الأكابر وكل أهل العلم قرأت القرآن هذه لابد عن طريق السمع والتلقي، ولابد مشافهة حتى أنظر إلى شفتيه وإلى فمه وهو يخرج الحروف. يبقى لكي أن يقوم إنسان يبدأ بقى يلف في البلاد طولا وعرضا ويدخل في بيت هذا ويحفظ هذا وهو غير مجاز، لا يحل لك، لا يحل لك، لابد أن تكون مجازا من شيخ مجاز، ليس من أي شيخ. لأن وكذلك العلم الشرعي، يعني العلوم الشرعية كلها عندنا، سواء علوم العلم الشرعي الاعتقاد والفقه أو علم القراءات، لابد فيه من شيخ ولابد أن يكون مجازا. أما بالنسبة لأخذ الأجل فقد سبق وذكرناه. طيب هناك فرق بين إمام عين من قبل ولي الأمر وعين للصلاة بالناس وتعليمهم العلم الشرعي ويأخذ على ذلك أجر، هذا الأجر حلال 100% وليس فيه أي شبهة مطلق. طيب هذا أخونا الإمام الذي وكل من ولي الأمر بعد أن أجازه ولي الأمر بشهادة، هو يسعى لتنمية علمه وطلب العلم والرسوخ في العلم، فعند سعيه لطلب العلم كأنه في عمله بل أشد، وأقول هذا وأتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وليس ثم داع لتفصيل أكثر من ذلك. أما إن ترك الوقت المحدد له من العصر مثلا العشاء كما يحددون وانشغل بأمر يعود عليه بنفع دنيوي، لا يحل له، لا يحل له. يبقى هو عنده وقت معين زي أي موظف، وقت معين خلاص المشغول لا يشغل، يذهب في عمله. أما إن انشغل لتحصيل العلم الشرعي ليثبت أقدامهم ويتقن المسائل العلمية، إن شاء الله مأجور، وإن كان هذا في الوقت المحدد لعمله، لأن هذا الذي تركه وذهب إليه هو من صميم عمله. وضحت؟ طيب يبقى هنا هؤلاء القوم لما ذهبوا إلى النجاشي، قريش أرسلت إلى البطارقة والقساوسة بهدايا عظيمة، يقول ثم بعثوا لذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وقالت لهم قريش ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. فخرج وقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار، فلم يبق من بطريق إلا دفع له هديته، ثم قال لكل بطريق إنه صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. هذا الذي ذكرناه في مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، رميك بالتهم وبالألفاظ والأوصاف القبيحة ليضعفوك من الداخل حتى تفكر في ترك ما أنت فيه. من غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفهم نحن ولا أنتم. هذا طبق الأصل ما يحدث الآن، تتكلم بكلام مع عامة الناس أو مع غيرهم، يعني يبحلق عيناه ويفغر فاه ويقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ومن أجل ذلك قبل أن تتكلم في أمر يستنكره العامة أو يستهجنون، فلابد أن يكون عندك كثير من الكياسة والفطانة. إيه هو؟ حط أصول الأول. ما هي الأصول؟ ديننا على أي أساس يقوم؟ على الأدلة، انتهى الأمر على ذلك. فإن أقر معك بهذا الأصل فاستعن بالله وابدأ في الكلام. أما أنك تتكلم وتبدأ تنكر ما عليه العامة لن يقبلوا منك كلاما. يبقى كلمة لا نعرفه نحن ولا أنتم وجاءوا بدين مبتدع ولم يدخلوا في دين الملك، كلمة لم يدخلوا في دين الملك هذه كلمة خبيثة، يريدون أن يثيروا حفيظة الملك على هؤلاء الصحب. يقول وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه بأن يسلمهم لنا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، أي أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم، فوافق البطارقة وقدموا للملك هدايا، ثم كلما بما كلم به البطارقة وصدقهم البطارقة، فقال النجاشي: لا ها ييم الله، يعني ها والله، أي أقسم لا أستمهم ولا أكاد، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ده الإنصاف، هو ده الإنصاف والعدل الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ده الإنصاف يا أخوانا، ولكن إذا انعدم الإنصاف فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وإن لم يرضخ كل من تكلم لشرع في شرع الله بالأدلة لا خير فيه ولا بركة فيه. فهذا الملك رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان في غاية الإنصاف لما سمع كلام البطارقة وكلام عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، أبى، لأن احنا هنا دخلنا في خصومة. لذلك دائما وأبدا أرجو الله يبارك فيكم أن تفطن حينما يعرض عليك أخ مشكلة وبين أن يستفتيك في أمر شرعي، فرق بالاثنين، مشكلة وخصومة قل له لا والله ما أقدرش أحكم، لأن أنت بتحكمني بقى بتقص علي أمر وقع بين اثنين، فلكي يكون الحكم موافقا للشريعة لابد من سماع الطرف الآخر إن كان عندك وقت. لم يكن عندك وقت فامسك عليك لسانه، حتى وإن قال لك طيب ما الحكم الشرعي على اعتبار أنني صادق، إياك أن تتكلم، سيطير كلامك في الآفاق ويؤخذ عليك. ايه اعتبار ان انا صادق؟ انا وما ادراني انك صادق. تقول لك افترض ان انا صادق، وافترض ليه وخاصه انني في خصومه بين طرفين. طيب، يقول: ارسل النجاشي اليهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ فاتفقوا على أن يصدعوا بالحق. هو ده يا أخوانا الذي ينبغي علينا أن نتعلم، الصدع بالحق. ولكن عند الصدع بالحق لابد أن يكون كلامك مدللا عليه بالأدلة الشرعية. والله تعلم الحق ولا تعلم أدلته حذاري سيؤخذ عليك. يبقى أنا بتكلم في مجموعة معينة أو بكلام معين وأريد أن أبين الحق فيما يفعل عند المقابر وفيما يفعل عند في قبور الأولياء التي دفنت في المساجد، والإجماع منعقد على تحريم ذلك. قبل أن أتكلم في هذا الأمر الخطير ينبغي أن أكون على علم وعلم بالأدلة، حتى إذا اختلف معي مخالف يبقى في هذه الحالة بقى أعلمه أنك اصطدمت مع الدليل الشرعي ليس مع كلامي. ودائما يا أخوانا كلما كان سندك عال في الأدلة كان أقوى في التأثير على من خالفك في أي قضية من القضايا. يقول: فاتفقوا على أن يصدعوا بالحق، فدعا النجاشي أساقفته اللي هم العلماء من النصارى، ونشروا مصاحفهم اللي هي الأناجيل. فسألهم النجاشي: ما هذا الدين الجديد الذي فرقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ سؤال. قال جعفر: أيها الملك، بدأ يعرض جعفر بن أبي طالب الشريعة الإسلامية في منتهى السهولة واليسر، وده اللي ينبغي أن يكون ديدنك. يعني ببساطة يا أخوانا، الله عز وجل خلقنا لعبادته، كويس. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب كيف نعبد؟ عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ربنا أن نقتدي به، خلص الدين، ما في أكثر من ذلك. أي عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها، لأنها من البدع، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. طيب الأخبار الواردة في القرآن أو في السنة، ما الواجب علينا؟ التصديق، وأن يكون التصديق مؤثرا في السلوك يؤدي إلى العمل. طيب أشياء غيبية ما استطاع العقل أن يعرف كيفيتها، أتركها وأمرها كما جاءت في صفات المولى عز وجل وغير ذلك. هو ده الدين ببساطة، أكثر من ذلك لا يوجد. أما التعقيدات والكلام في أمور عارية عن الدليل، هذا له تأثير سلبي على من تدعوه. انظر، يقول جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. دي حقيقة العرب. ولكن هنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تكلم عن الأمور المستقبحة عند العرب وكانت كثيرة جدا، الذي جاء الإسلام بهدمها وبإزالتها وبتحريمها. وإلا كان يوجد عند العرب كثير من الأمور أقرهم الإسلام عليها، بل حثها وجعلها من مكارم الأخلاق، كالصدق والكرم والجود والشجاعة والنجدة والمروءة والغيرة. كل هذا كان عندهم، وجاء الإسلام وأقرهم عليه، بل وشجعهم عليه. يقول: فبعث الله إلينا رسولا، انتبه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ودية أمور ما فيش فيها خلاف، ما فيش فيها خلاف. وعشان كده بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه ربنا عز وجل قبل وبعد البعث مما وقع فيه كثير من أهل الجاهلية. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أراد أن يعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتمكن أحد من مشرك قريش من أن يأخذ عليه مسلكا قط. لذلك حديث الإمام أحمد حديث صحيح حسنه العلامة الألباني رحمة الله عن رواية جابر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء من أمور الجاهلية قبل أن يكرمني الله عز وجل بالرسالة إلا مرتين. المرة الأولى قلت لرفيقي: اكلأ لي غنمي حتى أنزل فأصمر مع أهل مكة، فقال: أفعل. فتركت ونزلت، فلما دخل يعني مكة سمع صوت مزمار، فقال: ما هذا؟ قيل له: عرس فلان على فلان. يقول: فجلست لأتسمع، فضرب الله علي النوم فما استيقظت إلا مع مس الشمس. والثانية كذلك. طيب يبقى بناء على هذا، لما قال جعفر بن أبي طالب: رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، ومن أجل ذلك أرجو بارك الله فيك، إن كنت لابد ولا محالة تتكسب رزقك بالتعامل مع الناس، فحاذر غاية الحذر على قدر استطاعتك. لذلك كان الإمام البخاري لا يشتري شيئا ولا يبيع، يوكل حد يشتري، واخد بالك؟ احنا بنقول حاول على قدر استطاعتك. وأيضا إذا كنت في عمل خاص أو عام نريد أن يكون سلوكك دعوة قبل قولك وقبل لسانك، وذلك عن طريق إتقان العمل وعن طريق المحافظة على إتقان العمل. وأيضا تحذر غاية التحذير إخوانك من التظاهر ومن إهمال العمل، عملك هذا قمة الدعوة لدين الله، بحيث لما تتكلم ليتمكن خبيث من أن يأخذ عليك مأخذ. وليس معنى هذا أننا نقول بالعصمة، لا، ولكن سددوا وقاربوا. يقول جعفر: نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. نفس الكلام هذا قاله أبو سفيان بن حرب لهرقل لما سأله الإحدى عشر سؤالا أو الثلاث عشر سؤال، سأله كان الجواب في منتهى الأمانة والصدق. يقول: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. أدي أصل الدين. يبقى جعفر بن أبي طالب صرد ما عليه المجتمع قبل البعثة بما فيه من مخازي ومن أمور يعفاها كل حر، ثم قال في هذا الحالة العظيمة من الضلال: بعث إلينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد وآباؤنا من دون الله من الأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، انتبه، وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا أن نعبد الله وحده والصلاة. يبقى ما ذكره جعفر بن أبي طالب هو ده اللي كان نزل من التشريع الإسلامي، أمر أن نعمل به. طب التشريعات تانية جاءت، خلاص لما تيجي وتصلونا نعمل به. يقول جعفر بيكمل كلام اللي حدث بينهم وبين مشرك مكة: فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل الخبائث. انتبهوا أخوانا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل الخبائث. جعفر بن أبي طالب يقص ما حدث معه. حد من الأخوات النساء تشوفون الصبيان اللي فوق دولت: عدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل الخبائث. هذا الأمر وما حدث من جعفر بن أبي طالب ده من أوله إلى آخره يدور حول معلم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وهو الثبات على الحق أمام فتن الحياة. لازم نتربى عليها أنا وأنت، الثبات على الحق أمام فتن الحياة. طيب فتن الحياة هي نوعين منهم شتات: إما أن تكون فتنة بالخير، وإما أن تكون فتنة بالشر، منهم شتات. وخد بالك تتعرض لفتن الحياة مش شرط يقول لك ارجع لعبادة الأوثان، ولا يقول لك إذني، لا، ده ممكن يدعوك إلى البدع، يدعوك إلى الأفكار المنحرفة كما يحدث. هنا يا أخوان يظهر معلم التربية. يقول جعفر: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، انتبه، واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. هذا من الإنصاف أيضا، وهذا من باب حسن الظن وليس من التملق، انتبهوا. ولكن الحقيقة لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا الصحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا، يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا الصحيح في السنن وغيره. يبقى ما قاله جعفر بن أبي طالب واتفق عليه هو وأصحابه ليس تملقا للنجاشي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال: اذهبوا فإن فيها ملك أرجو ألا تظلمون عنده أو لا يظلم عنده أحد. طيب يقول: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ وهذا حق له. يبقى بناء على ذلك انت بتعرض دي بتعرض دينك وشريعتك وتعرض السنة والمنهج الصحيح وانت على ارض صلبة معك أدلة، وكن عاليا في سندك عند سرد الأدلة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون. أما أن تبدأ بذكر بعض أهل العلم الثقات لعل هذا الذي تناقشه لا يسمع عنه، لعله يبقى تقول مثلا قال الألباني التصفية قبل التربية أو التخلية، طب يقول لك مين الألباني؟ هو في واحد في الدنيا اسمه ألباني؟ لا، خليك ناصح وكن فطنا لبيبا عند ذكر هذه الأمور. يقول: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدر من كاف ها يا عين صد سورة مريم. قالت أم سلمة: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. فقال النجاشي: إن هذا والله الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. هنا بقى تجد دائما وأبدا أصحاب المنهج الواحد والفهم الصحيح معنى كلامهم واحد إن لم تتفق ألفاظه. يعني تسمع كلام أهل السنة في كل بلد واحد ممكن الألفاظ تختلف. لذلك لعلكم تذكرون في قصة طويلة ذكرتها مرارا، قصة أبي زرع الرازي، أبي حاتم الرازي، لما جاءه رجل يعرض عليه أحاديث ليعرف صحتها بدون سند، ودي كلام ده ما ينفعش خالص. فبدأ يعرض الأحاديث عليه، فبدأ أبو حاتم يقول: هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا منكر، إلى غير ذلك. فقال له: من يشهد لك؟ قال: من يحسن ما أحسن. قال: من؟ قال: أبو زرع الرازي. فذهب الرجل وقص على أبو زرع وتلى عليه الأحاديث، فكان كلام أبو زرع تقريبا هو هو كلام أبي حاتم. فقال له الرجل: قلت عن بعض الأحاديث باطل، وقال هو لا يصح أو مكذوب. قال: يا ابن الباطل والكذب سواء، ما فرقتش يعني. كذلك يا أخوانا كلام أهل السنة واحد في كل موطن وفي كل زمان وفي كل مكان، يخرج ليه من مشكات واحد. الأصل عند إيه؟ اتباع الدليل بفهم السلف الصالح. طب والأصل عند الشيخ فلان إيه؟ اتباع الدليل بفهم الصالح، وهكذا. فإذا سمعت مني تسمع منه وإن اختلفت الألفاظ، لما لا يخرج من مشكات واحدة. أما إذا سمعت التباين في المعنى وفي الألفاظ، قف قف، لما المشكاة مش واحدة. هنا تعددت المشكاة، ومن أجل هذا وقع التباين في المعنى وفي اللفظ. فقال: إن هذا والله الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أستمهم إليكم أبدا ولا أكاد. نعم. يعني أخونا يسأل عن مسألة، وهي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، تماما كما قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، اللي هو الإيه؟ القرآن، من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لما لم يقولوا أنزل من بعد عيسى؟ الجواب: لأن الإنجيل جاء مكملا للتوراة، فالإنجيل والتوراة واحد باعتبار الإيه؟ المعنى. فقال عمرو: يبقى بناء على ذلك يا أخوانا ما سعى إليه قريش خاب سعيه، ورجعوا بخفي حنين. ومن أجل هذا نقول دائما: الصدع بالحق والتمسك والثبات هو في حد ذاته دعوة لدين الله، هو في حد ذاته. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك في عندنا سنة كونية دلت عليها الأحاديث النبوية، وهي إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر وبأقوام لا خلاق له. إيه السنة أستفيد منها؟ إيه أنا أستفيد؟ أن أدعو لدين الله وأسلك المسالك الشرعية ولا أداهن ولا أجامل. لما؟ قلوب الخلق بيد الله، ولكن أنا أسلك المسالك الشرعية، لا أجامل لفلان ولا أداهن لفلان بحجة مصلحة الدعوة. لا، إن كانت هذه جائزة لجازت في مثل هذه المواطن الشديدة. ده النجاشي كان يعني ملك الحبشة اللي هو أصحمة، وكان على دين النصرانية. يعني في هذه الحالة لابد يعني أن نترفق ويعني إيه ونأخذه بشيء. لا، ده دين لابد فيه من الصدع بالحق. طب والعمل؟ إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له. إذا أيقن العبد بهذه السنة الكونية وأيقن أن قلوب العباد بيد الله سيصدع بالحق ولا يجامل ولا يداهن في حياته وفي دينه أحد. طيب، بعد أن حدث ما حدث وقال النجاشي لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد، فقال عمرو والله لننبئ أنهم غدا أنهم يزعمون أن عيسى عبد. فقال عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن خالفونا. يبقى عمرو بن العاص بدأ يكيد. وهنا يعني ينبغي أن نذكر في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط عمرو يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، فقال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط. قال وما تشترط؟ أشترط أن يغفر لي ما سبق، لأن ممكن واحد قلبه مليء بالحقد على الصحابة يقول لك طب شوف ده عمرو ده شوية. أشترط، تشترط ماذا؟ أن يغفر لي ما سبق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فبايعه عمرو رضي الله عنه وأرضاه. يقول فقال عمرو بن العاص أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. معنى ذلك إن عمرو بن العاص بناء على هذه المقولة كان يعلم معتقد النصارى في عيسى بن مريم، وكان يعلم معتقد المسلمين في عيسى بن مريم. مظبوط كده؟ يعرف أن النصارى قالوا فيه ما قالوا وكذبوا في كل ما قالوا، ويعلم أن المسلمين عقيدتهم أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. فبناء على ذلك بدأ يتكلم. طيب، قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلهم، أي من شدة البلاء. يعني هم في أول الأمر حمدوا الله أن الله سبحانه وتعالى نجاهم، وأن الملك كان عنده إنصاف فأنصفهم وسمع كلامهم، فلما قرأ القرآن لين الله عز وجل قلبه وقال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. طيب، يأتي بعد ذلك بأمر أشد. فقالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم، ما المقصود بالقوم هنا؟ الصحابة. فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول فيه والله ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. أصل ما ينفعش غير الصدق أبدا. طيب، أنت ستداهن لحساب من؟ بغض النظر عن المعتقد، يعني أنت كرجل عندك علم وتريد أن تنشر العلم، أنت بتداهن لحساب مين؟ واخبرك، وبتكتم الحق لحساب من؟ لأجل من؟ لذلك ما يفعل ذلك إلا أحمق، ما يفقه شيئا في شيء. أيضا هنا يا أخوانا، في عندنا أمور معينة، وهي الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة، لابد أن نفصل وليعرف كل واحد منا ما الذي يجب عليه. فهناك أمور ما يليق أبدا بك أن تترخص فيها، مع أنه يجوز لغيرك أن يترخص فيها. لما؟ أنت وضعك مختلف. لذلك عتب الإمام أحمد نضر الله وجهه على كثير من أهل العلم ممن هم في طبقته أنهم لم يصدعوا بالحق مثل ما صدع، عتب عليه. لأن طالب العلم أو الداعية أو العالم أو الإمام أو المجتهد، الموقف معه بيختلف خالص خالص. أيضا جميعا نلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو. يعني إيه؟ يعني إياك ثم إياك أن تحدثك نفسك الأمارة تتمنى موطن بلاء لتصدع فيه بالحق. ما أدراك أنك ستثبت. تعرض للموقف من هو أعلى منك كعبا وانهار، وخارت قواه، وتكلم بما يريدون وأزيد. طب ليه؟ أنا أتمنى، لا أتمنى لقاء العدو، واسأل الله العافية للنهار. طب ولكن إن قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمها ونزل عليك البلاء، استعن بالله، استعن بالله واصبر، فإن العاقبة للمتقين. الصدع بالحق يا مشايخ، ولكن عند الصدع لابد أن يكون الصدع بأدب وبلطف. ما هو المعلومة نريد أن تصل واضحة ومحاطة بسياج من الأدب وباللطف. فقالوا نقول فيه والله ما قال الله تعالى وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. اللي يحصل يحصل. وبرضو أرجو ألا تنسوا، الله يبارك فيكم، اللي خدنا تقريبا لقائين أو ثلاثة في مقارنة بين الدنيا والآخرة، ما تنساش، لأن التطلع والتعلق لمتاع الدنيا بيبدأ يأثر فيك شوي. فحاول بقى إيه، يعني إحنا قلنا مقارنة بين الدنيا كانت من كم وجه؟ من 6 أوجه. أرجو أن تستظهرها جيدا، حتى لو قدر ربنا عز وجل لما هو خير لك وبدأت تتعرض لمثل هذا، تكون النقاط 6 أمام عينك. فإن أتاك الشيطان من باب من أبوابها قل له يا ملعون طلقتها 3 لا رجعت فيه، وتثبت على ما أنت فيه. فلما دخلوا عليه، على من يا إخوانا؟ النجاشي. قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا. يبقى بناء على ذلك جعفر هيتكلم بلسان الشرع. كذلك ما تقول في أولياء الله؟ أقول فيه ما جاء فيه، ما قال فيه ربنا، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، لخوف عليهم، أما هم لا ينفعون ولا يضرون بعد موتهم، ودفنهم في المساجد محرم، وهكذا. يبقى لما يسألك عن حاجة قل له تماما. كما أتى رجل الشافعي رحمة الله عليه وقال يا إمام ما تقول في كذا؟ فقال الشافعي قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل وأنت تقول بهذا القول؟ فطبعا الشافعي غضب وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ ما هو ملهاش حل غير تاني، أترى في وسط زنارة أقول فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي عايزين نتعلمه أنا وأنت. ما تقول في كذا؟ الحق، أنا ما عنديش قول، ده أنا ما أنا إلا ناقل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وناقل لكلام السلف. أنا ما عنديش حاجة. أنا ما قلنا إن الربا حرام إلا لما دل الدليل، ما قلنا إن المآتم بدعة وأخذ الأجر حرام إلا لما جاء الدليل. ما عندنا نحن قول، نقول ما قال الله وقال رسوله وقال العلماء. انتبهوا لهذا يا اخواننا، حتى يكون حجته قوية وضاحظة لمن خالفك. فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. البتول البكر، والبتول التي لا شهوة لها لا فيها للرجال يعني. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، أي تكلمت كلام مع غضب ونفور حين قال ما قال. فقال النجاشي: وإن نخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أي آمنون، من يسبكم غرم ردوا عليهم هداياهما فلا حاجة لنا بها. طبعا حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وهو بالمدينة، أصحم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال: مات اليوم رجل صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. وقال: استغفروا لأخيكم. قال: فخرج بهم إلى المصلى فصفوا خلفه صفين وكبر عليه أربعة. طبعا المعتقد في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جعفر بن أبي طالب، وهو ما دلت عليه الأدلة المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويضاف إلى ذلك، وهو من جملة المعتقد، أن الله عز وجل رفعه إليه بنص القرآن، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وأنه لم يقتل ولم يصلب، وأنه سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هو ذا المعتقد. فمن اعتقد غير ذلك في عيسى بن مريم فهو كافر، وإن ادعى مهما ادعى. معتقد في عيسى بن مريم إخواني ده قضية عقضية، فيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فعيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، رفعه الله عز وجل بنص التنزيل، لم يقتل ولم يصلب وسينزل في آخر الزمان. فلما قال جعفر هذا الكلام قال النجاشي كلمة حق، فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العهد. يبقى بناء على ذلك هؤلاء الخبثاء يعلمون الحق ولكنهم أنكروه أو ردوه، فهم بهذا المعتقد كفر. وأيضا بعدم اتباعهم لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر. وإن ماتوا على ذلك فنشهد أنهم مخلدون في النار بأعيانهم، لأن كفرهم كفر أصلا. يقول: فوائد من الحوار وما فعلته قريش. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه الآية فيها نكتة مهمة جدا، وهي قوله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لم يقل فسينفقونها فستكون عليهم حصر، جاء بثم ولم يأتي بالفاء التي تفيد التراخي. ليه؟ فيه إشارة إلى أن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل على اختلافهم سيدوم طويلا، يبقى هيشتغلوا كتير، ينفقوا أموال تلو أموال تلو أموال تلو أموال، ولكن بعد إنفاق كثير وزمن طويل تكون عليهم حسرة. لما لم تحقق لهم هدفا؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية إخواني من سورة الأنفال كما تعلمون، وفيها إخبار من الله عز وجل أن الكافرين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وورد في بعض كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في صفوان بن أمية وفلان وفلان من مشركي مكة بعد أن يعني انهزموا في غزوة بدر، طالبوا المشركين بإنفاق الأموال ليأخذوا ثأرهم من النبي وصحبه في غزوة أحد، فأخرجوا فعلا أموالهم فأنزل الله هذه الآية. ولكن النص أعم وأشمل، فكل من أنفق شيئا من ماله ليصد عن دين الله أو ينشر البدعة ففيه شبه من الذين كفروا. ليس معنى ذلك أنه كافر، بل فيه شبه. كل إنسان ينفق بقى ماله للأحزاب، تعليق الصور، الإعلانات، وبالمناسبة حزب النور أعلن هو مش حزب ديني، ها؟ أعلن ذلك، قالنا ما إحنا مالنا ومال الدين، دين ده ما يخصناش، إحنا حزب سياسي يقوم على أسس ديمقراطية. أريد بقى من الأذناب أن يردوا على هذا التصريح، وكيف العمل في المراحل المقبلة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن السنة، ويدعو إلى البدعة، وينفق ويجري من وشمال. قريب ستعرف المتلون من الذي ندم فعلا ورجع، والأيام بيننا، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. يقول فضل الصدق، نعم، وهذا ظاهر في كلام جعفر، فضيلة الشورى حيث أنهم تشاوروا في كل أمورهم فكان ذلك سبب في النجاح والتوفيق. اكتب عندك والشورى لا تكون فيما لم يرد به نص. والشورى تكون فيما لم يرد به نص. فيما لم يرد به نص. ما فعله عمرو بن العاص هو ما يفعله أهل الضلال الآن. أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى حدوث بلبلة وفرقة وشر بين أهل مكة. هذا الذي يقال الآن عن أصحاب المنهج الصحيح اللي هم بيشتموا العلماء وبيشتموا المجتهدين، نفس الكلام يقال. تحذير بالتعريض للنجاشي من أنه سيحدث عندك ما يحدث عندنا، يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قالوا ما حدث عندنا سيحدث عندك، ونفس الكلام بالضبط يقوله الخبثاء عن دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، نفس الكلام بالضبط. يريدون أن يهدموا القبور وينتقصوا من حق الأولياء، نفس الكلام. لذلك دائما وأبدا تجد إن كلام أهل الضلال مصدره واحد، وهو إبليس لما عاون أهل مكة على صدهم لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول يا أخواننا، الله يبارك فيكم، استعينوا بالله، لا تيأس، واصبر وصابر، واعلم أن الحمل ثقيل وأنت أهلا له. طيب، إنهم لم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين جديد، وأيضا عقيدتهم في المسيح استصغارهم لشأن الملك وعدم سجودهم له. عرض جعفر وما فيه من دروس عدد عيوب الجاهلية، عرض شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إبراز محاسن الإسلام، وهي التي يتفق معها جميع الشرائع. ولكن لابد أن تراعي إن شريعة الإسلام نسخت. إظهار ما فعلته قريش بهم، وهذا يتنافى مع احترام الآدمية، الثناء على النجاشي بسيرته وعدم ظلمه لأحد، عبقرية جعفر عندما أراد أن يقرأ القرآن واختياره لما قرأ، والقرآن كثير، ولكن لابد لكل مقام إيه مقال، وهنا الذكاء والفطنة. عقيدة المسلمين في عيسى هي التي تتفق مع الفطرة السليمة، فهو عبد وليس بإله، ومع ذلك عدم الخوض في عرض مريم، فهي عذراء بتول. أيضا مما ينبغي ذكره إن قوله عز من قائل ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قصيصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. المعتمد كما ذكر ابن أبي حاتم أنها نزلت في النجاشي وأصحابه، سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأعيد وأكرر، مباحث السيرة تؤخذ بمنتهى الأهمية إن شاء الله، ففيها نفع كثير.